أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 74 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. ونحن مع اليوم الآخر بفضل الله تبارك وتعالى، حيث ذكرنا معناه وأسمائه ومقدماته، علامات الساعة الصغرى والكبرى وما بين النفختين، ثم شرعنا نتحدث عن اليوم الآخر ذاته. فذكرنا الخروج من القبور، البعث، وذكرنا الوقوف على أرض المحشر وهو الحشر. وعلى أرض المحشر تحدثنا عن أمور ترتبط بخروج الناس من قبورهم وأصناف الناس ودنو الشمس من الرؤوس ومجيء جهنم وهي تزفر على الناس زفرة تجث منها الأمم على الركب. ثم بحث الناس عن الشفاعة لفصل القضاء، فتحدثنا عن بحثهم عن الشفاعات عند الأنبياء فلم يجدوها إلا عند خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له بالشفاعة، فكان الفصل في القضاء أو الإذن بالفصل في القضاء. وأول ما بدأ به، بدأ بسائر المخلوقات عدا الثقلين الإنس والجن، فاقتص الله عز وجل لها، ثم قال: كوني ترابا، فكانت ترابا. فلما أذن الله عز وجل بالحساب أو بالقضاء بين الثقلين الإنس والجن، فأول ما بدأ به من حقوق العباد الدماء، فأتي بكل قاتل وبكل قتيل لينال كل جزاءه ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم رأينا ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الخلائق: اتبعوا ما كنتم تعبدون، فتتبع الخلائق الكثيرة آلهتها التي كانت تعبدها من دون الله، من كان منهم حيا قائما على شاكلة النمرود وفرعون، فإذا به يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومن كان قد أله دون ما رضاه كاليهود الذين عبدوا عزيرا والنصارى الذين عبدوا عيسى، فيؤتى بملك في هيئة عيسى ليتبعه النصارى، أو في هيئة العزير ليتبعه من عبده من اليهود. وكذا يعامل كل صنوف المشركين، وهؤلاء الذين لا يقيم الله لهم وزنه. ثم ماذا؟ يبقى على أرض المحشر خلق كثير، فيهم المؤمن والكافر، المسلم والمرتد، الصالح والطالح، والمؤمن والمنافق، والمجرم والظالم. صنوف من الخلق يبقون على أرض المحشر بعدما ذهب من كانوا يعبدون آلهتهم، فيقال لهم لقد تبع الناس آلهتهم، اتبعوا ما كنتم تعبدون. يقول ما كنا نعبد إلا الله. وهنا تأتي علامة الساق التي يعرف الخلق بها أن الذي كشف عن ساقه هو ربهم سبحانه وتعالى، فيريدون السجود، فيسجد المؤمنون ولا يستطيع السجود المنافقون ومن على شاكلتهم. وكما قلنا هذا قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم خاشعة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهنا يفصل بين المؤمنين والمنافقين على نحو ما أسلفنا: أهل الإيمان لهم نور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الصنف الثاني المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير نعوذ بالله تعالى. فتنتهي عرصات الموقف يعني أو أرض المحشر هذا في أول الأمر، ومعه نداء الله عز وجل لآدم: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. طبعا مشاهد موجودة مع بداية المحشر إلى أن يبدأ العرض على الله عز وجل، وهو من أوائل صور الحساب في الوقت الذي قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين، يكون قد ذهب من لا حساب عليهم إلى الجنة من بابها الأيمن، هم شركاء الناس في بقية الأبواب، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب القرآن أشار إليهم بمثل قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصرح بهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. وجاء في وصفهم: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وزاد النبي عليه الصلاة والسلام استزاد ربه فجعل له مع كل 70,000 ثم حثيتان، وفي رواية 3 حثيات من حثيات الرحمن لا يعلم عددها إلا الله. أخونا الشيخ علاء أبو عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك ويشفيك ويعافيك. فبعد هذا يكون العرض على الله، هو قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض على الله عز وجل: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذاك العرض، إنما ذاك العرض على الله. إذن في عرض على الله، المؤمن يقف بين يدي الله عز وجل يقرره ربه عز وجل بنعمه: عبدي، ألم أخلقك؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أذرك تترأس وتتربع؟ ألم كذا كذا؟ يذكر له نعما، يقول: بلى يا رب. قل: عبدي، تذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: نعم يا ربي فعلت. ثم يقول: أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: أي ربي فعلت. أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: أي ربي فعلت. فلا يزال الله عز وجل يقرره بذنوبه حتى يرى أنه هلك، فإذا بالله عز وجل تجلى عليه برحمته وستره ويقول: عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا رب يا رب يا رب، كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. هذا نوع في العرض يكون مع أهل الإيمان وأهل الصلاح، ولأنهم ليسوا معصومين من الذنوب. أما الصنف الثاني، هذا المنافق وهذا الكذاب وهذا المفتري، يؤتى به فيقرره الله عز وجل بنعمه: فعلت كذا في، يقول الله له: يا عبدي، ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أذرك تترأس وتتربع؟ قل: بلى يا رب. عبدي، أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ لا لا وعزتي كما فعل. عبدي، ألا تذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ لا وعزتي كما فعل. عبدي، ظلمك ملائكتي؟ كتبت الشهود؟ ظلموني يا رب. عبدي، من يشهد لك؟ من يشهد علي إلا نفسي؟ فيختم الله على فيه، فتنطق جوارحه، فكل جارحة تنطق بما فعلته هو يسمع ولا يستطيع الكلام، حتى إذا ما انتهت من شهادتها أعاد الله إليه القدرة على النطق، يقول له: عبدي، أكذبت عليك جوارحك أيضا؟ فإذا به لا يرد على الله عز وجل، وإنما يتوجه إلى أعضائه باللوم، يقول: ما أبأس كن ما أتعس كن، فأنا كنت عن كن أناضل وكنت عن كن أدافع، وأنتم تشهدون علي؟ لما شهدتم علي؟ لما شهدتم علي؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فذاك ملخص العرض على الله عز وجل. ومن العرض على الله عز وجل إلى أخذ الصحف، ورأينا أن كل إنسان له كتاب والسجلات، وتتطاير من تحت العرش، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والناس عند الكتاب إما آخذ كتابه بيمينه فيا سعادته، وإما آخذ كتابه بشماله فيا شقاوته. فالذي يأخذ كتابه بيمينه كما قال الله ملخصا في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللي هي صورتها آيات سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منه. الصنف الثاني الذي يعطى كتابه شمال يلوي بيده ليأخذه من وراء ظهره كأنه يتخفى من الناس. فقالت الآية في سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. تنفذ الطيبات في الحياة الدنيا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، لا يحاسب ولا يعود ولا يرجع ولا يحيا بعد موته، بلى إن ربه كان به بصيرا. وهذا الذي فصلته سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا أغنياء هلك عني، يا أغنياء ما أغنى عني مالية، أين الزكاة وأين حق الله في المال؟ لماذا يموت الفقراء في بلاد المسلمين خاصة وقد أوجب الله الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء؟ المجاعات كلها في بلاد المسلمين. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. ها يا جماعة أصحاب المناصب، السلطان، الأمراء والوزراء وأصحاب السيادة والفخامة والرخامة إلى آخر هذه الألقاب، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله أن نكون منه. بذا ظهرت النتيجة، من الناجح ومن الراسخ. الناجح أخذ كتابه بيمين والراسب أخذ كتابه بالشمال. والناجح أول ما يقرأ يقرأ الحسنات فيبيض وجهه، والراسب أول ما يقرأ يقرأ السيئات فيسود وجهه، وهو قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وما أكثر هؤلاء سيما في هذه العصور المتأخرة. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ففي رحمة الله في جنة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. عرفوا النتيجة. طيب والتقدير، كل واحد كم درجاته؟ درجاته تظهر مع ميزان الأعمال التي يبدو فيها جليا الحسنات بدقة بالغة والسيئة. أي نعم النتيجة العامة ظهرت في أخذ الصحف، لكن كل واحد وعدد حسناته أو عدد سيئاته ذاك الذي يكون مع الميزان. اقرأوا إن شئتم في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. حاجة يعني سبحان الله العظيم في الدقة والصغر. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. يا سعادة من ثقلت موازينه ويا شقاوة من خفت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. أعوذ بالله تعالى. تزن أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سورة الأعراف. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا. الآيات سورة المؤمنون. طيب، في ناس عند ميزان الأعمال بهذه الدقة المتناهية استوت الكفتان، الميزان له كفتان، كل كفة الله أعلم بحجمها، تسع السماوات والأرض، فاستوت الكفتان، لا زادت الحسنات فتثقل فيكون من أهل الجنة ومن أهل السعادة، ولا زادت السيئات فتخف الموازين فيكون من أهل الشقاوة وأهل النار، نعوذ بالله. ذولا لهم دور ثاني، عندهم ملحق بلغة الدنيا، وعندنا فلان عنده دور ثاني أو عنده ملحق، هم دول عندهم دور ثاني، يروحوا واقفين على حجاب بين الجنة والنار يسمى الأعراف، وباسمه سورة في القرآن من السبع الطوال. وينتظرون رحمة أرحم الراحمين وشفاعة سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وهتأتيهم إن شاء الله، لكن بعد إيه؟ بعد ما يتحنسوا وقفين، بعدين الجنة عن يمينهم والنار عن يسارهم، مش يبصوا شوية هنا وشوية هنا أبدا، إلا كله قاعدين يبصوا على أهل الجنة، يا حلاوة يا حلاوة، اللهم صل على حضرة النبي، هناءكم فرحتكم، سلام سلام، وقاعدين فرحانين بأهل الجنة وشايفين أهل الجنة في النضرة والجمال والحبور والسرور والقصور والدور والحور، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يرعون، لسه أهل العرب لم يدخلوها، نفسهم يبقوا معاهم إن شاء الله، ربنا يقول لهم مش تبصوا على النار أبدا، ما نبصش على النار. طيب تعالوا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أعوذ بالله. في البصة دي شافوا بقى الظلمة والمجرمين والمتكبرين واللي اضطهدوا المسلمين وعذبوهم نكلوا بيهم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، كان بيطلع في التلفزيون وفي الإعلام كثير، يعرفونهم بسيماهم، سيما أهل النار والعياذ بالله، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، عملتوا إيه بالمناصب وبالأموال وبالإعلام وبولائكم للكفار، نفعوكم؟ ولما وليتم الظلمة وألهتم الحكام وقلتم السمع والطاعة كل حال، وإن رأيتم كفرا بواحا، يا جامية يا مداخلة ويا ظلمة ويا متسلفة ويا حزب الزور، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هم دول المتطرفون والأصوليون والإرهابيون والوهابيون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قيل النداء من الله عز وجل، وقيل هو تكملة كلام أهل الأعراف. ثم ماذا بعده؟ بعد الميزان إيه؟ إحنا عندنا ثلاثة مراحل في الحساب هي أهم مراحل الحساب. أخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصلاة. يا الله الأخير ده بقى حاجة، اللهم سلم سلم. ولذلك الذي يؤكد أهمية هذه الثلاثة سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي كده جالسة بكت، كانت جالسة والنبي عليه الصلاة والسلام نائم على حجرها، قعدت تذكرت الآخرة وإذا بالدموع تنهمر وتسيل من عينيها على خديها تنزل على وجه النبي عليه الصلاة والسلام الذي نام في حجرها. لما نزلت الدموع على وجه النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ. ما يبكيك يا عائشة؟ ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تذكرت الآخرة. يا رسول الله تذكرت الآخرة، يعني وما فيها من أحوال وأهوال. ثم قالت يا رسول الله يوم القيامة ألا يذكر الخليل خليله، الحبيب حبيبه، يعني أنا حبيبته، كنت حبيبي، أنت رسولي وأنت زوجي، ألا يذكر يوم القيامة الحبيب حبيبه، يعني أنت ممكن تذكرني هناك وتذكر أحبابك وأصحابك وكذا. قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند ثلاث فلا، عند أخذ الصحف وعند ميزان الأعمال وعند المرور على الصلاة. عند أخذ الصحف حتى يدري أهو آخذ بيمينه أم بشماله، وعند ميزان الأعمال حتى يرى أتثقل أم تخف، وعند الصراط حتى يدرك ويرى ينجو أم يتردى ويسقط، عياذا بالله. فهذه أهم مراحل الحساب. مضى منها الكلام عن أخذ الصحف وميزان الأعمال، ويؤجل الكلام عن الصراط الآن لحكمة. ما الحكمة؟ أن الصراط هذا هو آخر مرحلة من مراحل الحساب، وليس بعده إلا قنطرة تصفية النفوس ليدخل أهل الجنة الجنة، وهم في الطريق، الناس في طريق الجنة، اللي بينجو راح للجنة، والذي لا ينجو بيتردى في النار والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لكن عشان يكون عندنا قدر من الترتيب في رحلتنا للدار الآخرة، في عرفات يوم الموقف، يوم الحشر، يوم البعث، يوم الحساب، يوم الدين، إنه في أشياء لابد منها قبل الصراط، وعلى رأس هذه الأشياء مشهد على أرض المحشر، عبارة عن حوض ماء عظيم جدا، واللي واقف عليه ومنور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبيشاور لأمته تعالوا اشربوا، والناس عطشا. وأي عطش؟ إذا ذكر العطش يعني فيوم الظمأ الأعظم ويوم العطش الأكبر هو يوم القيامة، عطش غير عادي. لا يمكن أن تتخيل هذا العطش. ناس قاموا من القبور، ناس وقفوا على أرض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ناس دنت الشمس من رؤوسهم بمقدار ميل، كيف العطش؟ وسبحان الله، وحوض الماء، حوض الكوثر، شيء عجيب، دماء أشد من الثلج أو من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، وانت عطشان. ده حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وده من خصوصيات هذه الأمة. كان لازم نتكلم عن الحوض قبل الصراط، لأنه إيه قيمة الحوض بعد الصراط؟ ده بعد الصراط خلاص، ستجد عينين عند باب الجنة تشرب من إحداهما فلا تظمأ بعدها أبدا، وتغتسل من الأخرى أو تتوضأ فلا تبأس أبدا. يبقى مهمة الحوض من قبل هذا. فقط العلماء على أنه يا ترى بعد الناس ما يخرجوا من القبور وهم عطشة والشمس دنت من الرؤوس، هنا يقال الكلام عن الحوض ولا بعد العرض على الله ممكن؟ ومنتظرين أخذ الصحف وميزان الأعمال، ولا بعد أخذ الصحف وميزان الأعمال؟ هو الشيء اللي أنا متيقن منه أن مكان الحوض قبل الصراط، لكن وقت الشرب من الحوض قبل ميزان الأعمال ولا قبل أخذ الصحف ولا لمجرد مكان واقفين في أرض المحشر؟ ده شيء محتمل، والعلماء لم يجزموا فيه بشيء، إنما يقينا قبل الصراط. ولذلك كان التتابع الطبيعي لمراحل الحساب بعد أخذ الصحف وميزان الأعمال المروع الصراط، لا بنأخره شوية عشان نشوف إيه حال الناس على أرض المحشر. فبتأتي هذه المرحلة الكلام عن الحوض اللي ممكن نجد من الناس محسوبين على الإسلام والمسلمين من ينكر مثل هذا، من المعتزلة، من الجهمية، من العقلانيين، كذا كذا. ولا أنكروا الكثير من يوم القيامة لدرجة أنهم يعني ممكن نعتبرهم من منكري يوم البعث فيما أنكروه وفيما تأولوه، وليس هذا وقت الكلام عنهم أو الرد عليهم، في باب آخر اسمه باب الفرق. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتعالوا نلقي نظرة على حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أنزلت فيه سورة سميت باسمه، هي سورة الكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن العظيم، وعلى الرغم من قصرها عليه الصلاة والسلام بهذه السورة كانت فرحة غير عادية، غير عادية خالص. بمجرد ما انتهى الوحي وسري عنه النبي عليه الصلاة والسلام يضحك فرج الأسرير ومبتسم ابتسامة كبيرة. لماذا؟ قل أنزلت علي سورة وأعطاني ربي سبحانه وتعالى الكوثر. فالسورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا عن السورة. تعالوا ننظر في الأحاديث، وردت أحاديث كثيرة مشهورة ومتعددة ومن طرق مأثورة كثيرة ومتضافرة عن الحوض الذي يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، إغفاء النوم الخفيف، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مبتسما فقالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خلق، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، النجوم يعني، يختلج العبد منهم يؤخذ، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أخرجه مسلم. عشان إخواننا جماعة الصوفية حكاية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك دي بينكروها تماما، وبيردوا عليها وبيردوا الحديث، يقول لك النبي معانا وعارف كل حاجة وتعرض عليه الأعمال. في حكاية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك دي الموجودة في الصحيحين، هم يعني مش قادرين نتقبل الحكاية دي. أنا في حواراتي معانا صوفية وهم أكثرها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. متفق عليه. وأيلة وصنعاء مكانين في اليمن بعاد أوي. قال أبي بن كعب، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض، فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، ما الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني في ظلال الجنة: الإسناد غير صحيح، إلا أن الحديث صحيح، إلا أن الحديث صحيح. وفي الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام عن نهر الكوثر: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوضي، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، فرط، أنا أسبقكم على الحوض وأنتظركم هناك، وأنا فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة. إشارة إلى أن الحوض كبير جدا ما شاء الله، كأن الأباريق فيها النجوم. خرجه مسلم. والفرط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء يهيئ الدلاء والرشاء. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. والرسول صلى الله عليه وسلم فرط أمته وسابقهم ومتقدمهم إلى الحوض. جاء في حديث مسلم أيضا الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله وكيزانه مثل نجوم السماء، كيزانه أكوابه أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خرجت حديثا مكان حديث، الحديث هذا الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، قال الألباني في صحيح الجامع إنه صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك وطعمه أحلى من العسل وماؤه أشد بياضا من الثلج. وقوله عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، هذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم يحتجزون دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. وعن عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عثمان، لا ترغب عن سنتي، فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوض يوم القيامة. هذا الحديث يستأنس به وإن كان في سنده كلام، لكنه يبين من الذين يردون عن الحوض ويدفعون ويمنعون. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر عددا، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة للمصحية، من آنية الجنة يشخب فيها ميزابان من الجنة. يشخب يعني يسيل، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أخرجه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب، مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. متفق عليه. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. يا سبحان الله، قوم من هذه الأمة أهل دين، أهل صلاح، أهل وضوء وصلاة وقيام، يأتون ليشربوا من الحوض تعلوهم الغرة والتحجيل. لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الحوض فسألوه: يا رسول الله، أتعرف أمته من بين الأمم؟ أرأيتم لو أن خيلا، لو أن لأحدكم خيلا بهما سودا بينها خيل غر محجلة، أيعرفها؟ نعم، في خيل سود ودي منقوشة فيها أبيض وأسود، البياض يعلو عند الوجه والرقبة والإيدين والرجلين. قالوا نعم. قال: فكذلك أعرف أمتي، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الحديث في مناقب الوضوء مشهور ومعروف: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض يعلو الوجوه، والتحجيل بياض يعلو الأيدي والأرجل. زاد أبو هريرة في رواية: فمن شاء منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان أبو هريرة من الأشياء اللي خص بها أنه لما يجي يتوضأ يبالغ في الوضوء ويصل بالماء كده إلى إيه؟ عند الشعر وكذا، وبعدين يجي يزود ما يقف عند الكوع أو المرفق وروح داخل شوية القوة. وواحد مرة شاف كده لو أعرف أنك أنت تراني ما كنت أنا زيت، حتى لا يبالغ الناس، لأن الغلو مرفوض في كل حاجة حتى في الوضوء. لذلك ورد في الوضوء أنه مرة مرة وثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. الشاهد الأمة تأتي غر محجلة من آثار الوضوء، وما شاء الله ورايحين عطشانين، والنبي عليه الصلاة والسلام بيشاور: تعالوا تعالوا، وإلا في ملائكة واقفين عاملين زي الحرس بوابة كده برا الحوض، والملائكة: ارجع انت ترجع. وتدفع الملائكة، تدفع وتمنع. النبي عليه الصلاة والسلام واقف يسأل الناس اللي دخلت شربت، وبعدين لفت انتباهه المنظر ده، ناس عليهم الغرة والتحجيل، يعني من الأمة ومن أهل الصلاة والصلاح، والملائكة بتردهم وهم برضو قاعدين: معلش يا ملائكة عطشانين نشرب، وبعدين ده احنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، الملائكة بتمنعنا ندخل نشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتدخل: ما بالكم تدفعونهم؟ إنهم مني، إنهم من أمتي، ألا ترونهم غرا محجلين من آثار الوضوء؟ فيقال لي، يعني الملائكة تقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. دول ملائكة شهود أعلمهم الله وأطلعهم، لا يدخل ده ما يدخلش. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. عملوا إيه؟ أحدثوا. يعني إيه أحدثوا؟ يعني ابتدعوا. ما أكثر أهل البدعة الآن في الدين، والبدعة في الدين طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة تعبد لله عز وجل. ما أكثر هذه البدع، بدع في الناس كقطع الليل المظلم، لأنها من الجنس الفتن. بدع كثيرة في العبادات وفي العادات في الحياة وعند الممات. ولذلك بدع العبادات وبدع الموالد وبدع الجنائز وبدع المآتم، ما أكثر هذا في حياتنا؟ شيء تفرض له مثلا سلسلة مطولة مثل التي نأخذها في حديث جبريل، إن شئتم فاقرأوا كتاب الاعتصام للشاطبي والإبداع في مضار الابتداع وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، كتب في هذا المضمار كثيرة. ولذلك أهل السنة الآن يعني قلة وسط المبتدعة، وما أكثر المبتدعة، وده الدين البديل اللي نفسها أمريكا تنشره في الناس، دين الشيعة الرافضة، دين الصوفية، دين المداخلة، دين المتسلفة، دين أهل الأهواء والبدع. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، تركوا سنتك وأخذوا بكلام مشايخ الطرق وأمراء الجماعات، تركوا سنتك وتركوا دينك وعادوا أولياء الله ووالوا أعداء الله. ده بينتظروا أي حاجة يقدموها لأعداء الله، الموالاة اللي موجودة مع الكفرة، صور الشرك المنتشرة في الأمة، البدع والضلالات. تخلينا لما نتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بندور على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، نتكلم فيها لما نحن فيه من اضطهاد. لما نقول للناس كلمة الحق، لا، أنا لما كنت ببين للناس الحق ومنهج أهل السنة في جامعة الأزهر مش وصل بهم حال أنهم فصلوني من الجامعة. من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره، عملوا معايا كده. وجيت تركيا لي 5 سنين ما في ولا جامعة تقبلني، لأنه كلهم على مذهب الأشاعرة، وده رجل كتبه وأحواله وسيرته الذاتية بتقول غير كده. يبقى لا، ما يقبلش ولا في أي جامعة. ولما للناس العقيدة الصحيحة في مثل هذه الدروس، لابد أن أنا أحتاج دار الأرقم. ولقيت حد يا إما بكلمكم أنتم من خلال الشاشة، أهو ده نموذج بكلمك عن نفسي. نتستر بالحق الذي نحن عليه وسط أهل الأهواء والبدع والضلالات. لما كنت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما دخل عملوا معايا إيه؟ بكملت 6 أشهر في المدينة لغاية لما مشيت. مش عاوزين حد من إلا أن يكون على فكرهم وعلى مذهبهم. قالوا لي ممكن تبقى معانا وتاخد بقى الصولة والجولة وكل اللي انت عاوزه. راح أعمل دورة في دولة من الدول العربية، قالوا لي انت بتتكلم ضد المداخلة، ما هماش أهل السنة وجماعة. يا سلام، ازاي أقول لكم انهم أهل السنة وجماعة يعني؟ كيف؟ قالوا طبعت في بيتكم دورة 4 أيام حتى في البيت لغاية لما رجعت تاني، إنما لا دورة ولا طلبة علم. شوف إزاي، وناس كانوا محسوبين على السلف. أقدر أتكلم عن الشيعة دلوقتي أنا في دولة من الدول العربية اللي فيها صولة وجولة للشيعة الرافضة؟ ما أقدرش. وشوف صولة الشيعة الآن في العراق وفي سوريا وفي الكويت وفي البحرين في المنطقة الشرقية من السعودية وفي اليمن، هلال اكتمل وداخل على ناحية الثانية واخد طريقه للاكتمال. بدأ الانتشار التشيع في السودان وفي مصر، وكان بدأ في مصر أيام ما كنا هناك قبل الانقلاب وكنا بنرد عليه وكانوا يختبئون في الجحور. دلوقتي خلى لك الجو في بيضي وصفري، وبيحاولوا يساوم اخواننا اهل غزة بحكم الحصار ومحدش بيمد ايد العون ليهم، فالشيعة بتمد ايد العون عشان برضو اطعم الفم تستحي العين. واحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسانه. البدع والضلالات في الناس كثيرة جدا، وبيصلوا والله بحافظوا على الصلاة اكتر من غيرهم، صلاة وأذكار وعبادات وصلاح وقيام ليل، ويجوا يوم القيامة داخلين على الحوض ارجع ورا، ده انا من امة النبي، ارجع ورا بقول لك. الملك يقول له كده، يا رسول الله الملائكة بتمنعنا، لماذا تمنعونهم وهم من امتي؟ فيقال لي انك لا تدري ما احدث بعدك، انهم ارتدوا. ما اكثر اهل الردة الان، ما اكثر صهاينة المسلمين، هم الشيعة ايه؟ مش يهود ومنافقون ومجوس. طب الناس الماسون اللي بيتبعوا الماسونية العالمية وهم اسماءهم من المسلمين، طب والناس الصهاينة نسبا او ولاء، والناس اللي بيوالوا الكافرين وبيعادوا المؤمنين، الناس اللي انكروا شريعة رب العالمين، الذين سخروا من القرآن الكريم، الذين انكروا سنة النبي العظيم عليه افضل الصلاة وازكى التسليم، مش كل دول هيقال فيهم انهم ارتدوا بعدك؟ فاقول الا فسحقا سحقا، انك لا تدري ما احدث بعدك. انهم نكصوا على اعقابهم، او على اعقابهم قد نكصوا، دول هم اقل من المرتدين، انهم ارتدوا بعدك. ده معنى ما اكثر الرده في الامه الان والعياذ بالله. رده ولا ابا بكر لها، وغير المرتدين قالوا انهم نكصوا على اعقابه، نكصوا على اعقابه. شوف لما يكون عندك مثلا ناس بتجاهد سبيل الله وبعدين ينقصون على اعقابهم، وبدل ما يقاتلوا أعداءهم يقاتل بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأقرب مثال الجهاد اللي موجود في سوريا، الثورة السورية بعد 8 سنوات الآن كيف آلت وإلى أي شيء انتهى؟ كثير منهم على أعقابهم قد نكصوا. المبتدعة في كل بلاد الدنيا على أعقابهم قد نكصوا، فيمنع هؤلاء من شرب من الشرب من حوض. الله الله يا عباد الله، احذروا البدع. كم حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني في كل خطبة يخطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في خطبة ما خطبهاش النبي عليه السلام، أو خطبها النبي عليه السلام ولم يقل فيها هذا الكلام؟ لما أراد أن يعظهم موعظة المودع في حديث العرباض بن سارية، يا رسول الله، قال العرباض بن سارية رضي الله عنه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، بس المهم يكون مسلم، حتى لو كان متغلب بس يكون إمام، يكون مسلم. مش تقول لي المتغلب هو كافر، تقول لي المتغلب هو صهيوني أو ماسوني. إمامة المتغلب أيوه، بس المهم تتحقق فيه الإمامة، وبعدين متغلب أو منقلب أو حتى خائن، المهم يكون الأول إمام. ومعنى أن يكون إمام يعني يكون مسلم ويكون صالح، يكون عادل، يكون رجل. إنما ما فيش ولا حاجة من ده وتقول لي متغلب. أنت اللي جاب الديب من دينه. وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مش شرط يكون قرشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار، زاد النسائي وكل ضلالة في النار، حديث في السنة. لذلك حوض النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لأمته لكن ما يشرب منه إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام المتمسكون بسنته، ويحرم منه أهل الأهواء والبدع وما أكثرهم. ده وجدوا حتى في القرن الأول، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن وجد القدرية والجهمية والقدرية والجبرية، بعدين وجدت الخوارج والمرجئة والمعتزلة، بعدين وجدت الشيعة الرافضة، بعدين وجد الصوفية والفلاسفة، وجد بعد ذلك الأشاعرة والماتريدية، فأهواء وبدع. يحرم منه أهل الأهواء والبدع ومن غيروا وبدلوا ونكصوا على أعقابهم وارتدوا عن دينهم، كما جاء في حديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم أي على الحوض، إذا زمرة يعني من أمتي جماعة كبيرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، يعني ملك في صورة رجل، فقال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يخلص منهم اللي هم يدخلوا من البواب عشان يشربوا إلا مثل همل النعم. همل النعم الإبل المتروكة ليلا ونهارا بدون راعي، اللي ممكن تكون يعني أعداد قليلة جدا. كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته؟ قال: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه، يعني غير أمته، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، سيما يعني علامة، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا في مسلم، والذي قبله في البخاري. ومن ثم يتلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الإشباع، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، وكل شربه بعد ذلك في الجنة ليس إلا التنعم واللذة. حوض عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وإنه ينبت في حال من المسك وإضراد من اللؤلؤ، إنه ينبت في حال من المسك وإضراد من اللؤلؤ. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا الحوض يشرب منه أهل السنة من هذه الأمة، أهل السنة والجماعة، طائفة منصورة، كل من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من الصحابة وخير القرون، وكل من سار على هديهم واقتفى أثرهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويحرم من الشرب أهل الأهواء والبدع وأهل الردة والضلال والظلم والعياذ بالله، والظلم والإجرام،
ومما سبق يتبين أن الحوض قبل الصراط يقينا، لأن الذين يمنعون من الحوض لا يمكن أن يكونوا قد اجتازوا الصراط، لأن الذي اجتاز الصراط لا يمكن إلا أن يكون ناجيا مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالحوض قبل الصراط يقينا. اختلف هل يكون الشرب من الحوض قبل الميزان أم بعده أم من قبل ذلك، إذ يقوم الناس من قبورهم عطاشا، فكل ذلك محتمل، لم يأتي دليل قطعي بتحديد وقت ورود الناس للشرب من الحوض، والله أعلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين. أحبتي، وبينما الناس في أرض المحشر قبل أن يصلوا إلى الصراط، انظر هذه المشاهد التي ستراها بأم عينيك وكأني أراها اليوم، أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن لما يحدثك عن الساعة أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كأنك تراها رأي العين، فانظر إلى هذه المشاهد التي كثرت فينا، أذكر وأحذر وأنذر وأبشر إن شاء الله أيضا. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول، الغلول السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. صوت البعير اسمه رغاء، وجاي لافح البعير على رقبته، تخيل، لا ده في أشد من كده وأكثر. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة فرس له حمحمة، تعرفون صوت الفرس، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، النفس التي قتلها أو ظلمها، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، الصامت هذا ذهب فضة أموال أطيان بيوت سيارات، هذه تأتي صامتة ما لها صوت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. الله أكبر الله أكبر. يا أصحاب السرقات من المال العام والخاص، ويا من تأخذون أموالا بغير حق، يا من تجدون الفرصة لسرقة بهائم عند رجل فقير لا يملك غيرها، تروح له بالليل وتسرق منه البقرة ولا الجاموسة ولا كذا، تطلع فرحان انك سرقت لك سرقة، طيب هتجد يوم القيامة على رقبتك، ولما تقول له كذا يقول لك: طب خلاص بديها له. انسى تتريق تسخر، والناس اللي بتاكل حقوق الاخرين والمال الخاص والمال العام ومال الذمي اللي بيستحل اموال الذميين ويروح يسرق محلات الذهب يقول لك ده بتاعت نصراني وماله، والنصراني مش ماله معصوم، معصوم النفس ومعصوم المال ما دام ذمي ومستأمن وله عهد الله وذمته. شوف قد ايه الخراب اللي موجود في الدنيا، قد ايه الفهم الغلط. وشوف الرجل اللي هو بيسرق ياخذ من مال الغلو ده، يعني ربما يكون متأولا، فما بالك بمن يتعمد السرقة. وفي ناس تتكلم انت على ناس بيسرقوا اشياء بعشرات الجنيهات او مئات، فما بالك باصحاب الملايين والمليارات. والفيء الذي يؤتى الرز اللي بيقولوا عليه اللي كان ممكن ينهض بالبلد نهضة عظيمة جدا، تروح فين الاموال دي؟ والمليارات اللي في بنوك سويسرا وفي بنوك اوروبا والمليارات اللي راحت لامريكا والجزية التي دفعت عن يد ونحن صاغرون. قال تعالى: ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. شبر واحد، مين اللي ياخد شبر؟ ده عندنا بياخدوا قراريط وبياخدوا أفدنة، ده عندنا البنت ما بتاخدش الميراث. مين في العيلة خد ميراث؟ ده البنت بتسيب ميراثها عشان اخواتها يزوروها، عشان يبصوا عليها في المواسم والأعياد والمناسبات. ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ واللي عايش في البيت بتاع الجد، الأعمام اللي خرج واللي سافر واللي مات، يا فلان البيت ده بتاع جدنا كلنا ولينا فيه، اللي معاه ورق يجيبه. ورق؟ ورق ايه يا ابو ورق؟ طب وانت يوم القيامة ان شاء الله هيبقى معاك ورق تسطو على كل هذه الأرض وعلى كل هذه البيوت. طب هتنفعك في الآخرة؟ يمكن في الدنيا تنفعك، يمكن في الدنيا هتزهزه معاك وهتدي البيت القديم وتبني بيت جديد وتتجوز وتجوز عيالك وأحفادك. طب وفي الآخرة هتقدر تشيل البيت على دماغك؟ تقدر تشيله على رقبتك؟ تقدر تشيله على ظهرك؟ ده شبر واحد يا بني آدم، شبر واحد تطوقه من سبع أراضين. عارف سبع أراضين يعني ايه؟ عارف طبقات الأرض؟ عارف ممكن تحسبها بقد ايه من الامتار والكيلومترات؟ شبر واحد، فما بالك بالمتر، وما بالك بالقراط، وما بالك بالفدان، وما بالك بالأفدنة. وناس تانيين يعبروا عن الأفدنة بمصطلحات أخرى، الأهتار والأشياء هذه. ها يا الله، وتشوف ده كل يوم القيامة كل واحد شايل شيلته، اللي شايل أرض واللي شايل ذهب واللي شايل بهايم، ده جمل وده شاه وده فرس وده بقرة. والله سترى ذلك بأم عيني. زمان الناس الكبار قاعدين كانوا يهزروا على المصاطب، يقول له فلان سرق من فلان، قال له طيب، قال له أكيد يوم القيامة الشيخ يقول له يوم القيامة هتيجي وشايل العجل على رقبتك اللي انت سرقته. قال له أنا هيبقى معايا. قال له اديهوله، أبقى اديهوله. شوف ازاي؟ ده نوع من التريقة والسخرية. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومما تراه يوم القيامة كما في الصحيحين: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم. الجماعة بتوع الفن بتاع التماثيل والنحت عندنا كليات للحاجات دي وأقسام وحاجات. فلان فنان نحات مثال، يعمل تماثيل ويعمل تمثيل للعظماء
وللرؤساء وتمتلئ بها الميادين وأرض المعارض ويعملوا معارض والناس تيجي تتفرج من كل الدنيا، وده تمثال لفلان وده تمثال لعلان على نفس الصورة وبنفس الهيئة. فده يوم القيامة يقول تعالى يا فنان تعالى، انت صورت الصورة دي في الدنيا وانت عملت التمثال ده وانت نحت الصنم ده، انفخ فيها الروح، مش انت كنت بتضاهي خلق الله، انفخ فيها الروح. قال وما هو بنافخ. ثم قال لهم احيوا ما خلقتم، مش انتوا اللي عاملين التماثيل دي؟ شيء عبد من دون الله وشيء عظم من دون الله وشيء رفع في الميادين وشيء كذا وشيء كذا. احيوا ما خلقتم، ودي وردت في الصور المنحوته والتماثيل والصور المعظمه في الميادين، لكن الصور اللي هي الفوتوغرافيه دي محل خلاف، وده موضوع تاني مش ليس هذا وقته وما تدخلش في هذا الباب. انما الناس اصحاب التماثيل والنحوت نحت، وده حاجه معروفه للناس. تخيل كل ميدان من الميادين في البلاد كان مثلا صور للرؤساء وللعظماء ويصرف قد كده، ده غير صور الفنانين وصور المغنيين. انت عندك تماثيل مش عاوز اسمي اسامي خلاص. ومما تراه يوم القيامة من تحلم بحلم لم يره، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس يفعل. ايه تحلم بحلم لم يره؟ تعال يا فلان انا شفت في المنام. وقال حلم وحلم، الحلم دي صفة من الصفات الأخلاقية، لكن الحلم الذي هو من الشيطان والرؤية من الرحمن. ويمكن تقال يعني يعمم يعني حتى الرؤية، في ناس يقول لك أنا حلمت كذا يعني شفت في المنام، فيتحلم بحلم لم يره يقول أنا شفت في المنام وهو لم يره. ويمكن يقول لك أنا والله ما قصدت إلا الخير، ده أنا حبيت أحكي له المنام ده عشان يعني ألين قلبه، عشان أقول له كذا، عشان أوصل بي لكذا. لا، ولو من تحلم بحلم لم يره كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين ولا يسافر. يقعد بقى شوف ياخد قد ايه عشان يعقد بين الشعرتين وما يقدرش، ما وليس يفعل. خد المشهد ده هتشوفه يوم القيامة لمانع الزكاة. حد يتخيل الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة اللي فيها المجاعات والفقر والضنك، ولو أخرجت زكاة مالها لكان الفقراء من الأغنياء، وبالذات لما ياخدوا من زكاة الركاز الخمس يعني 20% مع ارتفاع أسعار البترول في العالم، لا ما تطلعش الزكاة، إنما تروح جزية لترامب. لا ما تطلعش زكاة، إنما شوف ثلاث حروب اسمها حروب الخليج الثلاثة الأولى والثانية والثالثة لسه قاعدين بنسدد فواتيرها من سنة 90 لغاية النهاردة، والأموال اللي بتروح بنوك الكفرة بلاد الغرب أوروبا أمريكا ما بترجعش وما بتطلعش. طب فين حقوق الفقراء والمساكين؟ اسمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه. يعني ايه كنز؟ مال لم يؤدي زكاته. ما تفتكرش الكنز يعني لا قالوا كنز في الارض ولا لا قالوا كنز في جبل، لا، الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته اسمه كنز. ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم. المال ده والدراهم والدنانير او الذهب او الفضه تبقى صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره. ليه الجبهة؟ عشان أول ما بيسأله السائل يتقطب جبينه وبعدين يديله جنب وبعدين يولي ظهره. فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره أو جنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعده، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في حديث مطول ذكر فيه مانع زكاة الغنم والإبل وكل الأنعام أنه يبطح لها بقاع قرقر
تطأه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مرت عليه أخراها عيدت عليه أولاها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث مطول اختصرته في صحيح مسلم. وكما ذكرت لكم هذه المشاهد من باب التذكرة ومن باب النذارة فأختم بمشاهد في باب البشارة عشان ما تقولوش الشيخ ده متطرف ولا يخوف الناس وخلاص، لا، في ترغيب وفي ترهيب وفي نذارة وفي بشارة. فشوف بقى من مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة. يا الله، روى الإمام أحمد في صحيح، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، كذا الترمذي وابن حبان في صحيح وغيرهم، وقال ألباني في صحيح الجامع أنه صحيح، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلة كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الملك: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا. ويمكن أن تقرأ فيقول الملك وهو الله سبحانه وتعالى: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أخبروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، أو لا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لكن من من الناس صاحب هذه البطاقة؟ وهل كل واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون هو صاحب البطاقة؟ أم أن هذا مظهر من مظاهر الرحمة، وأن الله عز وجل قد علم من عبده هذا من اليقين وإخلاص التوحيد وكذا وكذا، على الرغم من كثرة ذنوبه وسيئاته، ما ليس لغيره من كثيرين من الخلائق، وصاحب البطاقة هذا واحد أو يتعدد؟ هذا أمر في علم الله. لا نتكل على أننا أصحاب البطاقة أو على أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دون أن نفعل شيئا. لكن ما حال هذا الرجل؟ لا شك أن له حالا عند الله. تكلم العلماء في هذا الحديث بكلام موسع لا أذكره الآن والوقت لا يتسع له، إذن لعدم ذكري ولعدم وجود الوقت، أن هذا يحتاج إلى فهم وإلى دقة، وإلا كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لعلي أنا صاحب هذه البطاقة، لا حرج على فضل الله. لكن هذا مشهد من المشاهد التي ستراها يوم القيامة. أطلت عليكم، لكن دعوني أذكر لكم أيضا بعض المشاهد الأخيرة مما تراه أنك ترى الظالمين يوم القيامة. ترى الظالمين مشفقين مما هو واقع بهم، اللي هم في الدنيا شوف الظلم، وما أكثر الظالمين، شوف اللي بيحدث في بلادنا، شوف اللي بيحدث في سجون المسلمين،
سجون الناس، يعني الجنائيين دول كأنهم داخل السجون حاجة تانية. لكن الناس اللي سجنوا بسبب القضية، بسبب التدين اللي بيسموه السجين السياسي أو المسجون السياسي، يا سلام، شوف قد إيه العتو والغطرسة والكبر. شوف دول يوم القيامة إزاي، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. فتجد هذا المشهد الذي حكاه القرآن ودون أن أفسره: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إلى آخر الآيات. وفي باب البشارة أذكر شيئا من النذارة أولا وأختم بالبشارة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، لقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يعني كريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. أخرجه مسلم. هذا أفضل الأعمال، الشهادة في سبيل الله، تعليم العلم وقراءة القرآن والإنفاق في سبيل أفضل الأعمال. ومع ذلك لما لم تكن خالصة لوجه الله ووقع فيها الرياء فكان هذا الجزاء. المراؤون هم أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، والمراؤون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، على الرغم من عظم أعمالهم، شهادة في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، قراءة قرآن، تعليم علم. المراؤون الذين لم يبتغوا بأعمالهم وجه الله، صلوا ليراهم الناس، وتصدقوا ليمدحهم الناس، وحجوا ليحصلوا على لقب الحاج فلان، وتعلموا العلم ليقال ما أعلمه، وقرأوا القرآن ليقال أقرأ الناس فلان، قارئ الإذاعة والتلفزيون، قارئ العالم الأول. هؤلاء وإن خفي أمرهم على العباد فإنه لا يخفى على رب العباد الذي يعلم السر وأخفى. نسأل الله السلامة والعافية. ومن المشاهد التي تكون يوم القيامة إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. صلاة عمود الدين، صلاة الصلة بين الله والعبد وبين العبد وربه. ثلثي الأمة الآن لا يصلون، أكثر من 80% من الأمة لا يصلون، والذين يصلون جلهم يقال لهم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أسرع شيء في دنيانا الآن الصلاة، ينقرونها نقر الغراب وينبشونها نبش التراب، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ف
فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. خرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قال الألباني في صحيح الجامع: صحيح. ومما ستراه يوم القيامة المفلسين، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. ومن الظلم عدم العدل بين الزوجات، كما في حديث الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم. وقال الألباني: صحيح. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن الظلم حرمان الإناث خاصة من الميراث والتركة، كما في الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فبادر يا عبد الله، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. ومما تراه يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة، ثم قال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أخرجه مسلم. وعن النبي، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي، شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا، أي بقدر الأرض ذهبا؟ فيقول: أي ربي، نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. ومما ستراه يوم القيامة صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. وأما الأعمال التي تنجي صاحبها من أهوال يوم القيامة، وبها أختم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة، فقال: إني رأيت البارحة عجبا، يعني في المنام، إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقا كلما دنا لحلقة طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده بجانبي، رأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وادخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي شرر النار ووهجها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جافيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه يعني الذين ماتوا في حياته فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله خوفه فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعده ومضى، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة، أو ففتحت له الأبواب يعني كلمة التوحيد وأدخلته الجنة، أخرجه مسلم. حديث عظيم جدا مليء بمناقب أعمال صالحة، لو أردنا أن نشرحه لاحتجنا إلى موسوعة وإلى محاضرات مطولة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. أخرجه مسلم. الحديث الذي سبقه أخرجه الترمذي والطبراني في الأحاديث الطوال وضعفه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، أو إمام عادل وليس العكس، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم نجنا مما نخاف، ونجنا من أهوال يوم القيامة، واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
أعتذر لحضراتكم، أعتذر لحضراتكم عن هذا الطول الذي تجاوزت فيه الوقت كثيرا، ربما زدت يعني بما يعادل المحاضرة الأخرى، لكني أردت أن أقطع شوطا طويلا من الحديث عن يوم القيامة واليوم الآخر، وبقي لي كلام عن عرصات يوم القيامة وعن الصراط وعن القنطرة بين الجنة والنار. نعم، تصفية المظالم، الحقوق، تصفية النفوس، ثم المستقر الأخير، فريق في الجنة فريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.